أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. تقدم معنا أن الأسس التي تبنى عليها الأخلاق هي عبارة عن ثلاثة أسس: الأول حب الله تعالى، الثاني حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الثالث حب أهل البيت عليهم السلام. والمراد بالأسس التي تبنى عليها الأخلاق كما تقدم في الحديث السابق أن التحلي بمكارم الأخلاق غير متيسر، بل هو متعذر إن لم ينطلق الشخص الذي يريد أن يتحلى بمكارم الأخلاق من الأسس، من المنطلقات العقائدية. فالأخلاق ثمرة عقيدة. أردت بهذا المحور، بهذه الأحاديث، أن أقف عند إشكالية لنفسي ولجميع الأعزاء. أننا نحب أن نتحلى بهذا الخلق المحمدي الفلاني أو ذاك، ونبذل جهودا، إلا أننا نجد أننا نراوح مكاننا. ما هو السبب؟ أشرت البارحة إلى أن من يحرص على التحلي بمكارم الأخلاق دون أن يحكم الأسس فإنه كمن يقرر أن يحصد بدون أن يزرع، كمن يقرر أن يأكل الثمرة من شجرة لم يزرعها ولا يريد أن يزرعها. هذه الإشكالية جديرة بأن يمضي المسلم كل عمره وهو يتعاهدها بالحل والاهتمام وبذل الجهد ليمكن أن يترتب على الشيء مقتضى. موضوع الحديث الليلة من هذه الأسس هو حب الله عز وجل. وخلاصة الفكرة التي أنا بصددها أن الشخص الذي لا يحب الله عز وجل لا يمكنه أن يهتم بالأخلاق التي يريدها الله عز وجل، لا يمكنه أن يتخلق بأخلاق الله، لأنه لا يحب الله ولا يحب أخلاقه. لا يمكن لشخص يكره شخصا أن يتخلق بأخلاقه، لا يمكن لشخص لا يحب شخصا حتى إذا كان لا يكرهه أن يتخلق بأخلاقه. متى يبدأ التخلق بأخلاق الشخص؟ عندما يبدأ الحب. ولهذا الإشكال، لهذا السبب، لأن هناك مشكلة في علاقتنا بالله عز وجل في مجال الحب، هناك ضعف في حبنا لله عز وجل. أحيانا والعياذ بالله يكون هذا الضعف مفرطا، وأحيانا يكون لا وجود لحب الله سبحانه وتعالى. يعمق هذه الإشكالية أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السؤال الذي أبدأ به الآن: كيف يجب أن يكون حب الله عز وجل في النفس؟ ما هو مستوى حب الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به؟ هذا الحب إذا وجد، فإن التحلي بمكارم الأخلاق هو نتيجة طبيعية جدا، تماما كما تزرع شجرة معافاة وخضراء نظرة ويمضي عليها العمر الكافي وتجني منها أفضل الثمرة دون أي خلل. حب الله عز وجل الذي أمرنا به نجده بوضوح في الآية 24 من سورة التوبة، وهنا تسكب العبرات وتجري بدل الدموع تجري الدماء. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين لا يحبون الله عز وجل أكثر من كل هذه القائمة هم فاسقون. حب الله أكثر من كل هذه القائمة ليس أمرا واضحا ظاهرا، هو مفهوم معنى في عالم المعنى. كم هو حب الله عز وجل في القلب بالنسبة إلى الآباء، بالنسبة إلى الأبناء، بالنسبة إلى الإخوان؟ ممكن نتيجة تحلل البناء الأسري جراء الغزو الثقافي قد تجد شخصا لا يحب لا أباه ولا ابنه ولا أخاه. طيب، كم هو حب الشخص للزوجة في مرحلة التأسيس لهذا الزواج؟ وربما الآن، لأن ممكن يكون الكثيرين الآن تنتشر حالة بناء الأسرة على الحرب الباردة، أنه علقوا علقوها الطرفين، أصلا لا يرجعان إلى الأسس الدينية في هذا الأمر وكيف بيتفاهموا مع بعضهم، وأن الزوج ينبغي أن يتعامل بالمبدأ القرآني الذي ينبغي أن تتعامل به الزوجة: ادفع بالتي هي أحسن. أن يبذل الزوج جهده في العبادة والصدقة والدعاء ليصلح الله له زوجته، الزوج كذلك، ويتعامل كل من هو مع الآخر على أساس إيمانه، على أساس أنه يحمل في قلبه نور التوحيد بشكل من الأشكال، حب الله عز وجل بشكل من الأشكال، ولو ضعيف حب الرسول، حب أمير المؤمنين، حب أهل البيت عليهم السلام. طيب، في فترة الخطوبة العاشقان كيف يتصرفان؟ وفي فترة غير الخطوبة هل بتسلم علاقاتهم الاجتماعية وبتظل العلاقة بينهم قوية؟ إذا سأل الشخص نفسه هل يحب هذا العشيق عشيقته أو العشيقة تحب عشيقها أكثر ولا بتحب الله أكثر؟ طبعا الجواب مباشرة معقول يا شيخ. نعم معقول، معقول مش يا شيخ، معقول الله عز وجل عم بيقول معقول. يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم هالقائمة كلها أحب إليكم من الله، إذن ممكن يكون في أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذن معقول بنص القرآن الكريم معقول. هذا الأمر المعقول كيف نتعاطى معه؟ هذه المسألة ليست من المسائل التي يمر الإنسان بها مرور الكرام كما يقال، بل يجب أن يدقق في صفحات نفسه. فإذا ادعيت بأني أحب الله عز وجل أكثر من كل هالقائمة، طيب شو الدليل؟ ثم ما هي الأدلة على أني لا أحب الله عز وجل أكثر من هذه القائمة؟ للأسف الأدلة كثير، الأدلة كثيرة جدا. يكفي طبعا تأتي معنا في مطاول حديث، ربما الحديث الآخر إذا قدر الله تعالى، إيضاحات كثيرة إن شاء الله، لكن أذكر هنا مثالا واحدا هو موقفنا من المستحبات، موقفنا من الأمور التي يحبها الله عز وجل. كيف يتعاطى الشخص مع ما يحبه عشيقه، مع ما يحبه ولده، وكيف يتعاطى الشخص منا مع ما يحبه الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يحب إصلاح ذات البين، يحب صلة الرحم، يحب عدم الأذى للآخرين. الله سبحانه وتعالى يحب مش بس إطعام الطعام، الحظ والتحاض على إطعام الطعام، ولا تحاضون على طعام المسكين، الحظ والتحاض. الله سبحانه وتعالى يحب صلاة النوافل، الله سبحانه وتعالى يحب دوام الذكر أكثر من دوام المسيئة، الله سبحانه وتعالى يحب تلاوة القرآن أكثر من الغيبة، بين قوسين يعني أكثر من الغيبة، الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان ولا يحب الأذى، ويريد منا عز وجل ويحب لنا أننا إذا أوذينا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، يعني إذا واجهتم الاعتداء بمثله فأنتم أيضا معتدون، لكن هذا العدوان مسوغ مبرر كما يقال، لكن إذا زدت عن المثل فأنتم ظالمون. وهذا المستوى الأخلاقي ليس المستوى الراقي، مستوى الراقي أن تعفو وتصفح خير لكم، مستوى الراقي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هناك مواجهة الإساءة بالمثل، وهناك مواجهة الإساءة بالحسن بالحسنى، وهناك مواجهة الإساءة بأحسن الحسنى. أحسن الحسنى أن يؤذيك شخص فتفكر وتدقق بأحسن هدية تهديها إليه. الله عز وجل يحب هذا، لكن بين هذا الحكي فرنجي تركي، فرنجي اللي فرنجي كمان مشدوهين فيه نحن، تركي من على طريقة أردوغان مثلا، كأن هذا الأمر لم يرد لا في الدين لا في القرآن لا في الحديث الشريف أصلا، لا وجود له. نبني أمورنا على أساس أننا نرد الصاع صاعا، وإذا استطعنا من مسح الأرض فيه ونسمي هذا قوة شخصية وحزم وحسن تصرف وإدارة. السبب لو منظل 100 سنة حاول نصلح أنفسنا لا نستطيع إلا إذا رجعنا إلى الأساس، لأننا لا نحب الله عز وجل أو حبه فينا ضعيف، فنحن لسنا مؤهلين لجني هذه الثمرة المرتبطة بتلك الشجرة، شجرة حب الله عز وجل. لا مجال. لو بقينا 100 سنة نحاول، قلت كمن يريد أن يحصد ولم يزرع ولا يريد أن يزرع نهائيا. إذن الأزمة الأخلاقية هي أزمة عقيدة. هذا الأمر ينبغي أن نفكر به طويلا. حول هذه الآية سأذكر رأي سيد الطباطبائي والقرطبي خلاصة. سيد الطباطبائي يقول: يظهر أن هذا الحب، أي حب الذي تحدثت عنه الآية 24 من سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر أحب إليكم من الله ورسوله، بيقول سيد الطباطبائي: يظهر أن هذا الحب يجب أن لا يكون لله فيه سهيم، وإلا فهو الشرك. يعني حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس قسما، ليس قسيما لحب الله، وإنما يتفرع منه. حب الله هو المقسم، وحب رسوله قسم منه، ليس قسيما لحب الله. ليس لله في الحب سهيم إطلاقا. الحب يجب أن يكون لله عز وجل ولما ومن يحبه الله سبحانه وتعالى. نقطع السطر. هذا التوحيد في الحب، توحيد الحب. يعني يحب الشخص أباه في خط طاعة الله، هذا لا يتعارض مع حب الله. يحب كل شخص يحبه في خط طاعة الله، وقد تحدث بالتفصيل سيد الطباطبائي لكن الآن هنا لا مجال. كل حب في خط طاعة الله عز وجل يرجع إلى حب الله سبحانه وتعالى. هذا كلام سيد الطباطبائي. القرطبي يقول: وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. إذن واضح أن حب الله عز وجل يجب أن يكون أكبر من هذه القائمة كلها: الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، الأموال التي اقترفناها ونقترفها، مساكن نرضاها، تجارة نخشى كسادها. كلها القائمة ينبغي أن يكون حب الله عز وجل أكبر. فإذا اكتشف الإنسان أنه يحب سلعة أو شخصا أكثر مما يحب الله عز وجل، يخاصم على أساس هذا الشيء الذي أدمنه، يخاصم على أساس أنه أحب ويضحي ويبذل، كما نجد في سيرة العشاق. بالمناسبة الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن العشاق فيقول: تلك قلوب لم تذق حلاوة حب الله فابتلاها بحب غيره. تلك قلوب لم تذق حلاوة حب الله فابتلاها بحب غيره. عندما يجد الشخص أنه يبذل جهودا مضنية من أجل محبوبا، سواء كان شخصا أو شيئا، ثم بعد مدة يصبح على النقيض مما كان عليه، بيطابشوا هالحبيبين، بتبين أنه ما بيستاهل هذا الحبيب كل هذا الشغل. الحب قوة كامنة في الإنسان، مفطور على الحب، الإنسان مفطور على الحب، مركوز فيه الحب، هذه الطاقة يجب أن يستعملها في الاتجاه السليم، في حب الله سبحانه وتعالى، إلا أن الشقوة تغلب، الجهل يخيم ويستبد، وإذا بهذه القوة توجه باتجاهات مختلفة، ويصبح الشخص يحب ما لا ينبغي أن يحب، لأن الخلل ضرب أصل البنيان. فإن التحلي بمكارم الأخلاق لشخص هذا شأنه يعاني من هذا الخلل ليس من رابع المستحيلات، بل هو أول المستحيلات. لا يمكن أن يصل إلى حب الله عز وجل. إذن نستنتج من الآية أولا أن حب الله عز وجل أكبر من هذه القائمة، ثانيا أن حب الله سبحانه وتعالى هو الأصل، ولا محبوب على نحو الأصالة إلا هو سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نؤكد بعض هذه الخصوصيات من الروايات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحب أهل بيتي لحبي. ذكرت في الحديث السابق أن الأصل الدافع إلى هذه الأحاديث عن أخلاق المجاهدين هو أننا نعيش في عصر كربلائي بامتياز، يعني الصورة الآن تشبه صورة عشية كربلاء سنة 60-61 للهجرة. أخلاق بني أمية، أخلاق السيئة، هي التي تقود معسكر الشر والباطل. هذه الأخلاق ترجع إلى أنهم لا يعتقدون بالله عز وجل، وتظاهر بنو أمية بالإسلام ولم يكونوا مسلمين، فإذا ما في مجال يوصلوا لحب الله عز وجل، ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحبون أهل البيت عليهم السلام، فلذلك يستحيل أن يتمكنوا من شيء من الأخلاق الفاضلة. المعسكر المقابل يجب أن يعرف معسكرنا، إن شاء الله نكون نحن من جماعة الحق ومن أنصار الحق، معسكر المقاومة، محور المقاومة والممانعة، إذا أراد أن يتصرف في خط الاستقامة والصراط المستقيم يجب أن ينطلق من هذه الأسس: من حب الله وحب رسول الله وحب أهل البيت. وهذه الأمور مجمع عليها بين المسلمين جميعا، لا تجد سنيا في الدنيا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويؤكد على وجوب حب الله وحب رسول الله وحب أهل البيت عليهم السلام. إذا كان بذهن بعضنا هلأ أن السني بالعالم ما بيحبوا أهل البيت، فلأن المخابرات البريطانية وبعد المخابرات الأمريكية نشروا من خلال تبنيهم للوهابية أن الإسلام السني هو هذا، والوهابيون ليسوا سنة، وكل شخص بيقول الوهابيين سني والسني كلهم وهابيين عليه أن يعد جوابا ليوم القيامة، لأنه يجند دواعش لآل سعود بالمجان. النواصب لا يحبون أهل البيت، ونحن نختلف حتى الفقهاء كيف بيفتوا. الفقهاء يفتون على أساس أن من يحب أهل البيت عليهم السلام طاهر، الذي لا يحب أهل البيت نجس. العلماء المسلمون السنة يؤكدون على هذه الحقيقة. ما هو السبب في تفريق بين يعني شيعة وسنة من جهة والنواصب من جهة؟ هو حب الله عز وجل وحب رسوله وحب أهل البيت. إذن نحب الله عز وجل لنعمه، هذا خط لازم الإنسان منه يفكر دائما إذا أراد أن يعزز حب الله عز وجل فيه، أن يفكر بالنعم. ببساطة الشخص منا ينشد إلى السبب المباشر. لو فرضنا أنه واحد ما مبين أنه عم يبعث لك مصاري وبصير يبعث لك أموال بشكل دائم عن طريق شخص، يتعلق قلبك بهذا الشخص وتصبح تتصرف وكأنه هو الرزاق. الله عز وجل هو المنعم، هو المحسن، هو المفضل، هو المجمل، صاحب الجميل، لكن لا نفكر، لا نعزز هذه الأمور في أنفسنا، فلذلك يضعف الحب إن كان، أو يزداد الشخص بعدا عن حب الله سبحانه وتعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام: القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. القلب حرم الله يلتقي مع مفهوم الآية المتقدمة، وهو أنه يجب أن لا يكون في القلب محبوب على نحو الأصالة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شاء الله يأتي معنا أن الدنيا لا تحب أصلا، الدنيا لا تحب وإنما تطلب. في حاجة لابد أن نؤمن هذه، في حاجة لسيارة منجيبها السيارة، بس نحب السيارة شيء تاني، هذا قلة عقل يا ولدني. انه مثلا واحد والله بيحتاج هالمحرمة، طيب بده يؤمنها، بس انه يحبها ليس مكانها القلب، السيارة مكانها الجراج مش القلب. حب الدنيا يحتاج الى حديث مستقل اذا قدر الله عز وجل، باعتبار انه النقيض لحب الله تعالى، يعني لا يكتمل الحديث عن حب الله سبحانه وتعالى الا بالحديث عن حب الدنيا بالتفصيل. باختصار، يجب العمل لتحصيل كل الشؤون والاحتياجات، ويجب العمل لتحصيل المال، ويحرم تضييع فرص تحصيل المال، لأن هذا الشخص يضعف المجتمع الذي هو فيه. لكن كيف يصرف من هذا المال؟ هو أشطر والله، بين قوسين والله المعصومين أشطر، إنه يعني كانوا هني بيتصرفوا بحسن إدارة ولم يأخذوا من الدنيا إلا القليل، والله هو عنده حسن إدارة أكثر. المهم، القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. على نحو الأصالة، القلب ليس فيه إلا حب الله عز وجل وما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لا أحب الانتقام من شخص، لا حب الانتقام من شخص لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فإذا أسكنت هذا الحب، حب الانتقام من شخص في قلبي، فقد عصيت وجعلت القلب حرما لغير الله، يعني جعلت شريكا لله في هذا الحرم. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن عادة نفهمها لما منقول واحد مثلا اعمل هالشغل من كل قلبك، سلم من كل قلبك، أو كول من كل قلبك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحب الله من كل قلوبكم. من كل قلوبكم كيف؟ هذا الحب اللي عندي وعندك. طيب ما واحدنا بيشوف انه اذا شغل معين مثل ما قلت سلعة بيتعلق فيها بشكل، مثلا المدخن اذا لم يجد السيجارة كيف بيتصرف؟ شو البناء النفسي هذا؟ ما حدا عم بيقول انه ما يتعلق برغبات الدنيا، قلت هذه حاجات لابد من تأمينها، لكن ليس محلها القلب. انا عم بحكي عن التعلق. الاسلام اعظم من ان يعتني باكل وشرب وما شابه، وانما يعتني بالنفس البشرية ان لا تضعف امام هذه الامور. ولا هالمسائل الزين اللي الله سبحانه وتعالى جعلها على الأرض لكي تختبر فيها إنسانية الإنسان، هو يحتاجها لكن يتصرف معها بعقل، يأخذ محل الحاجة ولا يتعلق قلبه به. أيضا من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى، لا يمحض يعني لا يخلص في الإيمان، لا يكون إيمانه محضا خالصا، حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله وماله ومن الناس كلهم. ما في اثنين بيختلفوا عليها على المستوى النظري، لكن المستوى العملي ضروري أن نفكر. إذا أردنا أن نتصالح مع التفكير بالصبر، إذا أردنا أن نتصالح مع كظم الغيظ، إذا أردنا أن نتصالح مع ترك الغيبة، إذا أردنا أن نتصالح مع الصفح، العفو، الإحسان، عدم الأذى للآخرين، بدنا نفكر بالأصل، حب الله عز وجل. لأن هذا الحب إذا أشرق نوره في القلب، أشرقت الأرض بنور ربها، بعد الجو كله مشرق، النتائج كلها منيرة. طبعا روايات كثيرة، أكتفي بهذا، أذكر نماذج من الأدعية. نماذج من الأدعية، خط متكامل، منهج متكامل في تقوية حب الله عز وجل في النفس، هو قراءة أدعية المعصومين. بس قراءة أدعية المعصومين، مثلا مناجاة المحبين للإمام السجاد سلام الله عليه، وارث الحسين والنبيين. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ أو مثلا ما هو هذا الحب الذي لا يمكن أن يدرك غير المعصوم ولو رشح منه ولو أول سفحه، الذي يجعل الإمام السجاد عليه السلام يقول: وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. كثير مهم لاستيضاح هذه المسائل، هذه المعاني، أن نفكر في العرفيات، خصوصا إذا كان واحد دخل بتجربة عشق وحب. وعادة هذا الأمر يحصل لأنه في شيء هيك طبيعي، تنمية طاقة الحب في النفس. طاقة الحب في الأصل في النفس هي الدين، وهل الدين إلا الحب؟ طيب، فالعشق عادة منتشر، الذي يعشق كيف يصبح يتعلق، كيف يكون تعلقه؟ هل يفكر بغير عشيقه؟ وإذا فكر لا يعتبر نفسه خائن؟ وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، بدنا نفهمها بهالسياق، بس ما بنفهم، نحكي بنشوف أنه كلام يقال لكن يخفق القلب بشيء من هذا. وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، شو الحب هذا؟ طيب، نجد أيضا من جملة الأدعية، الإمام الصادق عليه السلام يقول: سيدي أنا من حبك جائع لا أشبع. ممكن يبكي الشخص لأنه عنده شيء من الحب، ممكن يبكي لأنه لا يفهم شيئا من هذا. سيدي أنا من حبك جائع لا أشبع، أنا من حبك ظمآن لا أروى. لا، نحن بدنا الخبز والأكل والرز واليخني، هؤلاء من حبهم نعرف كيف، بس من حبك جائع لا أشبع، أنا من حبك ظمآن لا أروى. وشوقاه إلى من يراني ولا أراه، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، ما قطعت رجائي منك ولا صرفت وجه تأميلي للعفو عنك، ولا خرج حبك من قلبي، ولا خرج حبك من قلبي. مش انه عم نتعامل مع الله عز وجل مثل الدكنجي، انه بيعطينا بنعطيه، هذا مش حب. او مثلا يقول سلام الله عليه: وان ادخلتني النار اعلمت اهلها اني احبك. فاذا وصلنا الى العبارة اللي الإمام الخميني رضي الله عليه بيقول: أنا الأعمى القلب لا أقرأ هذه العبارات إلا بلسان علي، أنا ما بفهم حرف من طرف بهذه. شو دعاء كميل بنقرأ على طول: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هذا اللي بيحب عنده الفراق هو العذاب الأشد. وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. نحن منقول عادة كربلاء ملحمة الحب الإلهي، الإمام الحسين عليه السلام تجلي حب الله عز وجل. لكن نربط بين كربلاء وعاشوراء والمجالس وهي المعاني، لماذا يغيب دعاء عرفات عن مجالس عاشوراء وعن القراءة في أيام محرم وصفر؟ لأنه حب الله عز وجل موقعه مش بالصدر، مش بالموقع اللي الله عز وجل أكد أن يكون هذا الحب فيه. الإمام الخميني رضي الله عليه يقول: انتبهوا، عذابك هذا أشد من عذاب جهنم. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك، ما عم بقول عذاب جهنم، بقول هذا عذاب خاص أخطر من عذاب جهنم، عذاب ينسب إلى الله مش عذاب جهنم، عذاب الله. انه مثلا من نوع اللي تطلع على الأفئدة، في عنا بعض الروايات انه النار تنضج الداخل قبل الخارج. طبعا الامام بين قوسين عنده تأكيد انه الجنة في الآخرة ثلاث مراتب والنار ثلاث مراتب. في عنا جنة الأخلاق، أول شيء جنة العقائد، بعدين جنة الأخلاق، بعدين جنة الأعمال. كذلك نار العقائد، العقائد الفاسدة، ونار الأخلاق، ونار السلوك والأعمال. ويقول أبرد نار في الآخرة هي نار الأعمال، وهي أشد حرارة من كل نيران الدنيا بما لا يقاس. طبعا المرعب في هذا الأمر أن هذه النيران هي نتائج هذه الأعمال: الغيب، النميم، الأذى للآخرين، الظلم، التكبر، العجب، النتيجة الطبيعية لهذه الأعمال وللأخلاق الفاسدة وللعقائد الفاسدة. العقائد الفاسدة من جملتها أنه واحد ما بيحب الله عز وجل، بيحب عبد الله أكثر من الله بألف مرة، مستعد انه يعصي لاجل فلان من الناس، يعصي لاجل فلان من الناس، يستسهل الامر. المعصية قدامه عز وجل. وارحم الراحمين يقول لهؤلاء العاصين لامثالنا المسرفين: يا عبادي الذين اسرفوا، يعني يا حبيباتي يا اصحاب المعاصي، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا شو؟ أن يشرك به. الرياء شرك. أنه أنا يهمني قدام الناس شو، الناس شو بيقولوا، بيني وبين الله أصلا ما بهتم بالعلاقة بالله، هذا شرك يخرج الإنسان من التوحيد ولا يغفر له إطلاقا. طيب، أيضا إمام الحسين سلام الله عليه في الدعاء الملحق بدعاء عرف يقول: أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك، ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إذا تأملنا في المفهوم النظري لحب الله عز وجل ووضعنا بجانبه التطبيق العملي في سيرة المعصومين، بعض النماذج كما تقدم من الروايات والأدعية، ندرك بعدنا عن هذا المفهوم. طبعا نحن نمتلك رصيدا عظيما من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل البيت، بكفي هلا نحكي عن حب الامام الحسين عليه السلام وحده، فكيف اذا حكينا عن حب الامام الحسن وسائر المعصومين خصوصا الزهراء عليه السلام يرضى الله لرضاها؟ نمتلك رصيدا عظيما لكن لا نوظفه، مشكلتنا كمن يملك جبلا من ذهب لكن لا يعرف كيف يسيله، لا يعرف كيف يحصل على طعام. لذلك مجرد الانتباه إلى هذه الخصوصيات وصدق الطلب، خصوصا بأجواء الدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه، قطرة من الدموع على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار، قطرة تطفئ بحارا من نار، باعتبار أن المطلق يعطي للمحدود الذي أعطاه كل شيء، المطلق يعطيه كل شيء، والله على كل شيء قدير، هذا إلها سياق آخر. طيب إذن ينبغي أن نقرر، ينفعنا في أن نقرر أن نعرف درجات المحبين، علامات المحبين، استوضح المفهوم حتى نضوع عليه لقلوبنا ونقدر نطلبه بصدق. سأل أعرابي أمير المؤمنين عليه السلام عن درجات المحبين. عبد صالح جاي بده يفهم شو حب الله، مفكر فيه هو، معتبر أنه لازم يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه ما هي درجات المحبين. جاء قال ما هي؟ سأل الأمير، قال عليه السلام: أدنى درجاتهم من استصغر طاعته واستعظم ذنبه وهو يظن أن ليس في الدارين مأخوذ غيره، فغشي على الأعرابي. أدنى درجات المحبين شو؟ أن يستصغر الشخص طاعته، مش أنه صلى له ركعتين شوف حاله أنه مهم، أنا الحمد لله عم بعمل أذكار ومدري شو كذا، هيك بينه وبين نفسه هو متكبر، لكن بالظاهر حفظكم الله والعبد لله وأني مين ومدري شو هيك، لا لات لسان، هذا العرفان الكاذب، هذا التدين ما له علاقة بالدين. أدنى درجات المحبين أن يستصغر طاعته، طيب، واستعظم ذنبه. ليش عم تقوله لفلان هيك ظلمته أنت؟ ابدا بيستاهل اكثر من هيك، خلصنا يا شيخ، منيح هلا اللي ما عملت له بدل، يعني شو؟ طيب هذا وين واستعظم ذنب؟ يا فلان لماذا تظلم زوجتك بهالطريقه؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول له الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. زوجي ليش أنت عم تبكبكي على زوجك؟ ليش عم تشتغلي هيك؟ ليش عم تحمليه أكثر من إمكاناته المادية؟ بتقول هذا ما بيعرف يتصرف. أنت مأمورة بطاعة الزوج، المدير هو الزوج، والأسرة حصن لا يصل منها شيء إلى الخارج، والزوج لا يجوز له أن يهين زوجته، مش يستعبدها يعتبرها خادمة بالمجان، هذا الظلم موجود بأكثر بيوتنا. فإذا قلت ليش بيقولك أبدا ما بصير إلا هيك، هو عم بيشرع، ما بده يرد لا على الله ولا على رسوله ولا على حدا. هذا وين؟ ويستعظم ذنبه وين؟ أدنى درجات المحبين من استصغر طاعته واستعظم ذنبه وهو يظن أن ليس في الدارين مأخوذ غيره، لأنه عامل العميل، أنا صاحب الدواهي العظمى. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: لو أنك يا إلهي من أول معصية ارتكبتها قضيت علي لكان ذلك قليلا في حقي ويجبي اللي بيستحقه أني، ولو أني أمضيت عمري وأكلت المرش وشربت ماء الرمار طول دهري وبكيت حتى تفقأت حدقتي ما استوجبت غفران سيئة واحدة. هذا استعظام الذنب. انظر إلى من تعصي. إذا واحد مثلا قال كلمة لأبوه سيئة، رد وجه أبوه، أبوه هذا لولد الولد بالظل أنه هذا يوم الأيام رد وجه أبوه. طيب كيف لكان اللي برد على الله عز وجل؟ نعصيه وهو يرانا، ونخجل من طفل إذا رآنا على المعصية. أن هالعيلة عم بعيطوا هيك شوي، إجا ولد من عند الجيران يصير لأنه يحكي مثل الأوادم. طيب الله عز وجل شايف ولا لا؟ لو في حب والله ما بنشتغل شيء من هذا أبدا. لو في حب إله سبحانه وتعالى، لو فرضنا واحد مثلا بحب شخص، اثنين عشاق مثل ما ذكرت مثال، وهذا العاشق بيطلع على شيء، طريقة تصرف من هذا اللي عامل حاله عاشقه مش منيحة، قديش بيتحاشى انه يطلع عليه، بده يتصرف كما يريد المحبوب. يظن أن ليس في الدارين مأخوذ غيره، فغشي على الأعراب، فلما أفاق بعد حامل هم، هل درجة أعلى منها؟ قال نعم 70 درجة. 70 درجة هي المعادلات اللي إذا المعصوم نطق بكلمة بمعادلة منها مفترض تتشكل لجان، مش إنه مثلا إذا عن أينشتاين في شي معادلة شي هيك كتب له على ورقة، لا منيح تهتم اللجان فيها بأينشتاين وغيره، لكن هون المعادلات اللي لازم ينشغل عليها. فقديش بيكون مظلوم أمير المؤمنين سلام الله عليه بيننا إذا كنا نحن هاي الأمور الأساسية ما منركز عليها ناخذها منه تعلمها منه. نعم 70 درجة. عالم حب الله إذن عالم مترام الأطراف. تعرفوا نحن لوين واصلين بحب الله؟ أنه بيقرأ دعاء واحد يصير عنده روحانية هيك بيعتبر خلاص أدر العلاقة اصطحى ومش الحال. هذه حيلة شيطان. صلي له ركعتين هو عامل العمايل، صلي ركعتين بشوف عمايل شو بكفي غيبة، بكفي العياط على المرأة على الأولاد، الظلم الأذى المرأة أيضا الغيبة، الأمور المنتشرة الآن بأوساط المتدينين في مشاكل مفترض ننتبه لها. اختلاط رغم كل الكلام، نحن الآن بالمقاومة والجهاد في أعلى عليين، لكن سلوك المجتمع في الأعم الأغلب، هلا موجودين المتدينين الحمد لله لكن للأسف مش كثار الملتزمين، الشرع الموجود مش شرعي، الاختلاط مشايخ بشركوا، الترف الموجود البذخ، شو يعني إلا رنجوا إلا مدري شو البرادي كيف شكلهم يا مولانا ويا حج ويا مؤمن ومتدين، وأثرياء الحرب والحرمية وإلى آخره. طيب وين الدين؟ ماشي خلينا نوقف عند قصة الاختلاط، خصوصا في عصر نعاني فيه في المسألة التربوية ما لم تعانيه الأجيال السابقة كلها، مسألة وسائط التواصل الاجتماعي وخصوصا الواتساب. طيب إذا عنا هيك ابتلاءات وبالمقابل ما في عنا مخزون ولو أقل القليل من حب الله من سلامة العقيدة، كيف يمكن أن نواجه هذه الأمور؟ الحل لهذه المشاكل ليس بمواجهتها وبالحكي وبالشوارع وإلى آخره، الحل بأن نرجع للأصول، نرجع للعلاقة بالله عز وجل. شايفين لما بنسمع من ختيار أو ختيارة ببلادنا نحن عبيده والأمر بإيده، نيالهم نيالهم بيحكوا حكي، هذا حكي التوحيد، حكي حب الله يا حبيبي يا الله، والله بيقولهم واحد تغبطه عليه لأنه مش ملوثين بالأمور اللي نحن بنتعرض لها ونبتلى فيها، خصوصا التنظير والتقعير الديماغوجي على التعبير على طريقة فلان من الناس. المهم أن نضع سقفا لحب الله هو السقف اللي بنتعامل فيه، هذا مغالطة كبيرة. السقف اللي بنحطه عادة هو عبارة عن دعاء خاشع، مناجات هادئة، ما شابه. هناك مشكلة حقيقية، هذه المشكلة هي عدم توحيد الحب، في تناقض بالحب. منحب الله عز وجل ومنحب الشيطان، منحب المال ومنحب الصدقة، ومنحب في مسألة ما في نظم، ما في منظومة متناسبة مع توحيد الله عز وجل. عندما يتوحد حب الشخص لا يكون في قلبه حب على نحو الأصالة إلا حب الله تعالى. لوين بيوصل هذا الشخص؟ ماذا يكون هذا الشخص؟ يكون صاحب القلب السليم الذي هو حرم الله الذي لا يسكن فيه غير الله. القلب السليم هو ذلك القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. شو سبب الزهد في الدنيا؟ أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصر على الزهد في الدنيا، وأنا وياك لا، منصير متدينين بلا الزهد في الدنيا. أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. طيب السؤال، إذا أردنا أن نصل إلى شيء من هذا الأفق، نريد أن نعرف بعض علامات المحبين، علامات حب الله كيف. أولا، العلامة الأولى، من يريد أن يعرف منزلته عند الله، أنه يعني هو بحب الله عز وجل وماشي حاله فلذلك الله يحبه، إذا أراد أن يعرف هذا الأمر فلينظر إلى منزلة الله في قلبه. كل شخص منزلته عند الله كمنزلة الله في قلبه. إذا كانت منزلة الله في قلبه كأنه أهون الناظرين إليه وأخف المطلعين عليه، فإذا المنزل عند الله لا نقيم لهم وزنا. الرواية هكذا عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أحب أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن كل من خير له أمران. كل شخص بيكون أمام، يوضع أمام أمرين: أمر الدنيا وأمر الآخرة، فاختار أمر الآخرة على الدنيا فذلك الذي يحب الله، ومن اختار أمر الدنيا فذلك الذي لا منزلة لله عنده. طبعا من غلط، مثلا واحد بده يأكل مقدار الضرورة ومن أكل حلال، هذا مش من أمور الدنيا، هذا من أمور الآخرة. كل شيء ضمن الضوابط الشرعية ليس من أمور الدنيا. أحيانا ممكن يكون صلاة بس هي من أمور الدنيا لأنه يرائي فيها، وأحيانا بيكون مثلا عم بيعد مال بس هذا من أمور الآخرة لأنه يريد أن يخمس، يريد أن يساعد الفقير إلى غير ذلك، في طاعة الله عز وجل. من علامات حب الله حب ذكر الله، والعلامة صعبة صعبة، بس بمجرد نقلت نمتلك رصيدا عظيما. أصلا خطأ أنه واحد يأس، اليأس من رحمة الله من الكبائر. كذلك الأمن من عذاب الله، أنه نأمن ونطمئن نرضى عن أنفسنا، لا. إذا انتبهنا إلى هذا الخلل وأردنا أن نصحح بجلسة واحدة في مجلس عزاء واحد، يمكن أن ينتقل الإنسان من مرحلة أسفل سافلين تكرم بالمعاصي إلى مرحلة فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، مين أكرم من مين؟ علاقتنا مع أرحم الراحمين عز وجل. واحد بيقول له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال: الله. قال: نجونا إذن، نجونا إذن. إذا ماني أستك، خلينا نعرف المرض. تشخيص المرض ضروري جدا، وأن نبقى على هذا التبسيط للمسائل والتسطيح، وأنه خلاص ماشي الحال. لا، مش ماشي الحال. نحن بنعرف أنه الأخطاء كثيرة على مستوى الفرد، على مستوى الجماعة، ونعرف أن الذين استطاعوا أن يسجلوا هذا العز والانتصارات للإسلام هم هؤلاء المجاهدون الذين تعاملوا مع هذه الحقائق. لا أنسى أبدا، ودائما بدي ظل نذكرها، أنه تقريبا سنة 91 كان بوقتها في بالضاحي تليفون يحيى تليكوم، ما كان في وسائط تواصل، شي الساعة 11 بالليل بدق التليفون، وإذا شاب استشهد، وقتها كان عمره يمكن 16-17 سنة، استشهد ما طول بعد الحادثة. بيقول لي بآخر الليل: يا مولانا، مين أنا مولاه؟ ممكن هو مولاي ومولى مدري قديش. يا مولانا، احكي لي عن حب الله عز وجل. طبعا بوقتها كان الرئيس حسين الحسيني قايل: لا نريد بيروت قم الثانية وإلى آخره، وكان يقولوا عنا الجالية الإيرانية بلبنان، ووضع كان بيروت باريس، معلش باريس الثانية. فبهذا الجو هذا الشباب عم يفكر بهالطريقة، هذا أدركته رحمة من الله عز وجل. مهم أن نشخص المرض ونبدأ بالتعاطي مع هذه المسائل، وقد نحاسب نحن مشايخ، ممكن تحاسب يوم القيامة عن كثير من الناس، لأنه نحن مش عم نحاول نعيش هالمسائل ونحكيها مع الآخرين. وإلا الفطرة الموجودة عند الناس، أحد الإخوان بإيران قال لي: فطرة الناس عندكم أحسن منا بكثير، وعلماءنا الله يجزيهم بالخير مشتغلين بهالمناطق عبر القرون شغل جبار، بحيث أنه الروايات صار ثقافة شعبية. أنا أتذكر في صغري المرحوم الوالدة تقول لي: يا ميمتي، الفتفوتة بحورية، تعرفوا الخبز المرقوق انه بيطلع منه فتافيت كثير. وجدتها رواية: في البحار الذي يسقط على المائدة مهر حور العين. طيب هالرواية شو موصلها؟ شغل العلماء، تبليغ. طبعا كل مسلم يجب ان يكون مبلغ وداعي. العلامة التي تجري بدل الدموع: دمى عن رسول الله صلى الله عليه وآله علامة حب الله تعالى حب ذكر الله، وعلامة بغض الله تعالى بغض ذكر الله عز وجل. انتم ملاحظين إذا واحد بده يقرأ قرآن كيف بيبدي الشيطان يشتغل معه؟ إذا بده يصلي، إذا بده كذا، بس إذا بده يسمع موسيقى، إذا بده يشتغل بالطريقة اللي مثلا لا عم يشتغلوا فيها، ما بعرف. يعني أنا قايل مرارا بدنا نوقف عند بعض البرامج بالمنار بغيره بأنشطة رسالات، وهي الأمور ما بتنترك هيك، ما بتنترك. أنه يكون عنا والله جرأة على تجاوز الحكم الشرعي بمجال وتمشي الأمور باتجاه، لا، نحن خط إمام. خط إمام يعني شو؟ يعني خلاصة فهم الإسلام السليم موجودة بخط الإمام. بدنا نشتغل على أساس أنه المحرمات تضعف حبنا، إن شاء الله بيجي عندنا ما يضعف حب الله. كل محرم، كل معصية تضعف حب الله. كيف مثلا اثنين بيحبوا بعضهم، كل إساءة من أحدهما للآخر تضعف الحب، إلى أن بينضرب الحب وبروح. كل محرم هو يضعف ويفقدنا من حب الله عز وجل بحسبه. بقية الأمور لكي أوفيها حقها تأتي إن شاء الله في الحديث القادم عن علامات حب الله وما يرتبط بهذا المحور. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وأنا أتعمد ذكر العلمين باعتبار أنهما المنهج والمدرسة الذي يجب أن، طبعا هذا خط الإمام نفس الشيء، تأكيد السيد القائد لأجل حفظ هذا النهج. وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في البحرين واليمن وفلسطين والشام والعراق والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، خصوصا شهداء في الفترة الأخيرة الجنرال همداني والشهيد القائد أبو محمد الأقليم والشهيد أبو رضا، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص موتى الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.